بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود.
معكم اليوم على الهواء عماد الطفيلي
ونغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
القوات الروسية تحرر بلدة باخموتسك الاستراتيجية.
لقاء مرتقب في موسكو لوزيري خارجية سوريا وتركيا.
اليمن على طريق السلام والاستقرار، هل يحدث ذلك؟
محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس البرازيلي.
إسرائيل تواصل خطواتها العقابية ضد السلطة الفلسطينية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها مما أعلنته وزارة الدفاع الروسية حول توجيه ضربة أدت إلى مقتل 600 جندي أوكراني، قائلة إن القوات الروسية رصدت أكثر من 700 جندي أوكراني في الموقع رقم 28 وأكثر من 600 في الموقع رقم 47، وأنه تم تحييد أكثر من 600 جندي أوكراني نتيجة هجوم صاروخي واسع النطاق على هذه النقاط التي كانت تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية بشكل مؤقت في دونيتسك.
وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم الصاروخي جاء رداً على هجوم أوكراني ضد القوات الروسية ليلة رأس السنة في منطقة دونيتسك، قتل فيه 89 جندياً روسياً.
وعلى صعيد متصل، قالت الوزارة أعدت الخدمات الاستخباراتية الخاصة الأوكرانية استفزازاً جديداً واسع النطاق مناهضاً لروسيا، يهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام أفراد الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب مزعومة، حيث تم استخراج الجثث ثم تشويه جثامين مواطنين أوكرانيين بالإضافة إلى رميها في حفر معدة خصيصاً على مشارف هذه المدن لإنشاء قاعدة أدلة زائفة بشأن التعذيب وعمليات الإعدام المزعومة للمدنيين على أيدي العسكريين الروس.
وبهذا الخصوص قالت المحللة السياسية يفغينيا فويكا لسبوتنيك،
طوال فترة العملية العسكرية الروسية الخاصة لم يكن هذا الخبر هو الأول من نوعه، فقد تم بالفعل تأكيد وقائع هذه الاستفزازات فيما لم يكن هناك أي تورط للقوات المسلحة الروسية في هذه الجرائم المنسوبة إليها من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، لذلك لا توجد هنا أي مفاجأة. الآن يوجد تجميد معين للوضع في الجبهة، وبالتالي يحتاج الجانب الأوكراني كما يقولون إلى إثارة أجندة وسائل الإعلام وتغييرها، خاصة بعد الأعياد والتي على ما يبدو يخططون للقيام بها. اكتسبت القوات المسلحة الروسية والجهات الفاعلة الروسية المسؤولة عن الأجندة الإعلامية خبرة كبيرة بهذا الصدد، وأصبح لديها بالفعل بعض الفهم لهذه الاستفزازات، فهي تحاول الإبلاغ عنها مسبقاً. من جهة ثانية، إذا كان الحديث للإعلام الغربي الذي صممت عليه هذه الاستفزازات، فعندئذ لا يمكن توقع أي موقف إيجابي لروسيا، ومع ذلك فإننا نشهد بعض الإرهاق بشكل عام من الأجندة الأوكرانية في الغرب. لذلك يمكننا أن نفترض أنه حتى لو تم التعبير عن هذه الاستفزازات من قبل الجانب الأوكراني، فلن يكون هناك أي تأثير واسع النطاق كما كان الأمر في بوتشا وإيزوم.
كانت معنا المحللة السياسية يفغينيا فويكا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللخوض أكثر في مستجدات الشأن الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف من شبه جزيرة القرم الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
تحياتي لكم.
يعني أبدأ من هذه الدعاية من قبل سلطات كييف حول استعداد روسيا المزعوم لمغادرة القرم، وحضرتك يعني موجود في القرم، لو تطلعنا هيك على أهم ما جاء بعد هذه التصريحات.
فيما يتعلق يعني في مثل هذه التصريحات، هي ليست يعني وليدة الحاضر، لكنها استمرارا ممكن يعني القول للعملية المتكاملة الإعلامية التي يعني خاضتها وتخوضها اليوم يعني كييف ضمن التعليمات والإملاءات الغربية. هذا ممكن يعني مثل هذه التصريحات تعتبر يعني جزء من اليأس السياسي وحتى عملية الإفلاس لدى الغرب يعني بشكل كامل حول يعني التوصل إلى أي معادلة سلمية.
يعني هناك وعي عند الشعب في القرم حول هذه الإشاعات، يعني لا يصدقونها
سيدتي، الكثير حتى يعني لا يعتبروها يعني إشاعات أو حتى لا يكترثون يعني بمثل هذه المقولات. استمعنا إلى مثل هذه الإشاعات منذ أكثر من 8 سنوات ومنذ عام يعني 2014. يجب يعني التنويه بأن مثل انضمام يعني شبه جزيرة القرم هو لم يكن يعني قرارا حكوميا يعني في موسكو، وكان بداية قرارا شعبيا لدى سكان القرم لما عانوه يعني من مصاعب في مسألة ممكن أن تكون متناقضة نوعا ما يعني لغويا، وهي أكرنت يعني أوكرانيا. المجتمع يعني في شبه جزيرة القرم يعني هو كان المبادر منذ البداية، والاستفتاء عام 2014 يعني أوضح الكثير يعني من الحالة المجتمعية والحالة السياسية، وأتت طبعا يعني أحداث الميدان لتؤكد يعني ما كنا يعني نتحدث عنه منذ عام 2005 وبداية الثورة الملونة آنذاك، وبدأ يعني العمليات والتوجه إلى الفكر القومي ومن ثم يعني تحول إلى الفكر النازي، النازية الجديدة التي تبلورت يعني في تقريبا يعني عام 2010 من خلال الأحزاب يعني النازية مثل حزب الحرية الأوكراني والذي كان ممثلا في البرلمان الأوكراني. فلذلك يعني مثل هذه التصريحات أو هذه الإشاعات يعني لا يوجد لها هنا يعني أي أساس، ولا أحد يعني يكترث بمثل هذه التصريحات، مع العلم يعني أن اليوم لا يمكن مقارنة شبه جزيرة القرم بما كانت عليه يعني قبل عام 2014 من يعني مشاريع تنموية وأيضا يعني حالة نفسية ممكن القول يعني سعيدة بأنها فعلا عادت إلى وطنها الأم روسيا.
دكتور عمار، يعني على صعيد متصل، يعني وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الخدمات الاستخبارية الأوكرانية تعد استفزاز جديد واسع النطاق مناهض لروسيا، يهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام أفراد الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب مزعومة يعني عبر استخراج الجثث وتشويهها وغيرها. يعني ما الذي يقصده النظام الأوكراني من ذلك برأيك؟
هذه العملية يعني رأيناها ممنهجة لدى يعني الأدوات الإعلامية الغربية، بدأت في بوتشا وثم من ثم انتقلت إلى كراماتورسك، واليوم يعني هي محاولة جديدة. نرى أن هناك يعني خلل في الأداء الغربي يعني اتجاه التعاطي مع الأزمة، هناك أيضا يعني ضعف في الأداء من قبل يعني المنظومة الغربية، وهناك يعني وعي كامل بأن هناك نقصان في الذخائر. كانت المحاولات بداية لإضعاف وإنهاك روسيا اقتصاديا، باءت كل المحاولات بالفشل، ومن ثم تم التوجه إلى الحل يعني أو الورقة العسكرية، ونراها أيضا يعني لا تحدث في ما كان متوقع يعني لديهم. فلذلك العودة اليوم يعني من جديد إلى هذه يعني البروباغاندا الإعلامية، الهدف منها يعني ممكن القول يعني هدفين: تأجيج الرأي العام الدولي وشيطنة روسيا من جديد، وثانيا يعني رسالة إعلامية لتصديرها للمنظومة الغربية وخاصة يعني الأوروبية، والتي هناك يعني نسمع تعالي الأصوات يعني برفض هذا الدعم اللامتناهي لأوكرانيا، ولتثبيت مسألة أن روسيا فعلا هي العدو وهي الخطر الأكبر على أوروبا. فلذلك يجب يعني أن نصمد وأن نتحمل العبء يعني هذه التبعات الاقتصادية لأجل ذلك. رأينا يعني مثل هذه الفبركات يعني الإعلامية في أكثر من منطقة، يعني رأيناها في سوريا وفي مناطق أخرى. هذه تعتبر يعني جزء من السياسة يعني الخارجية الأمريكية، عندما لا توجد هناك يعني حلول أو هناك يعني ضعفا ما، فلذلك يتم اللجوء إلى مثل هذه الأفعال. وأيضا هي ممكن يعني الحديث أنها موجهة للحلفاء، يعني الحلفاء لروسيا أو الذين هم يعني على منطقة الحياد، يعني لتثبيت أن روسيا فعلا هي ليست على المسار الطبيعي يعني أو المسار الإنساني. لكن باعتقادي يعني كل هذه الفبركات لن تلقى يعني لها وجود يعني في المنظومة حتى الإعلامية الدولية، وذلك لفقدان المصداقية لدى هذه يعني المنظومة الإعلامية الغربية التي نراها يعني تعمل ضمن معايير فقط يعني معايير المزدوجة.
نعم دكتور، بالانتقال إلى الميدان، منذ قليل تم تحرير بلدة بخموتسك الواقعة بالقرب من سليدار، وهي بلدة استراتيجية. ماذا تعني هذه البلدة للقوات الروسية؟ ماذا يعني تحريرها يعني؟
هذه يعني تعتبر بخموتسك هي الطريق يعني أو العقدة التي من خلالها يمكن يعني التوجه إلى أرتيوموفسك، وهي يعني قطع ممكن القول يعني طريق الإمدادات، ومن ثم الانتقال يعني من تلك المنطقة من سليدار إلى كونستانتينوفكا، ومن ثم يعني التوجه إلى كراماتورسك وإسلافيانسك. هذه يعني تعتبر باعتقادي يعني المحاور يعني الأخيرة في مسألة تحرير الدنباس بالكامل. نرى أن هناك توجها عسكريا مباشرا يعني لتحرير هذه المنطقة بعد انتهاج يعني التكتيك الدفاعي الجزئي في المنطقة الجنوبية والتقدم في منطقة الدنباس. هناك يعني أزمات اليوم لدى الجيش الأوكراني فيما يتعلق يعني في الذخيرة في الإمدادات، فلذلك نرى اليوم محاولات التسريع يعني الأمريكية بزج يعني الأسلحة، وقد وصلنا إلى مرحلة باعتقادي مفهوم يعني إغراق أوكرانيا في السلاح، ذلك من علمهم بأن اليوم أوكرانيا هي والجيش الأوكراني يعني في موقع يعني حرج من هذه العمليات. ممكن أن نرى يعني في القريب العاجل تقدما يعني واضحا وتصعيدا يعني عسكريا من جميع الجبهات، وكما رأينا يعني في الفترة الأخيرة تحاول يعني أوكرانيا من خلال طبعا الضغط والإملاءات الغربية التوجه يعني بهجومات ممكن نعتها بالهجومات الانتحارية، وذلك لأنهم اليوم بحاجة يعني لعملية يعني نصر إعلامي على الأرض أيما كان، وذلك لتثبيت يعني مقولة بأن أوكرانيا هي من تدافع يعني وعندها القدرة على الدفاع. لكن هنا يعني في عجالة ممكن النظر يعني إلى التصريحات اللافتة قبل يومين لوزير الدفاع الأوكراني عندما صرح يعني علانية على التلفزيون الأوكراني بأن أوكرانيا تنفذ مهمة أو مهام لحلف الناتو يعني بدمائها. هذا يعني تصريح باعتقادي لافت أنه رسالة ليس فقط يعني لأوكرانيا ولكن للغرب الذي تنصل من هذه المسألة أنه لا علاقة له بما يجري، وأن الصراع هو فقط ما بين يعني موسكو وكييف. فلذلك اليوم الموقف يعني بات أكثر وضوحا لدى يعني المشاهد الغربي، لكن يعني لا نستطيع يعني الخوض أو يعني غير القول بأن القرار السياسي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية هو ليس يعني في برلين ولا في كييف ولا في باريس، لكنه فقط مناط بواشنطن.
دكتور عمار، يعني أشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف إلى أن بلاده تلقت عروضا للدخول في تسوية للأزمة الأوكرانية وفقا لسيناريو تسوية الأزمة الكورية، يعني ما مدى واقعية ذلك برأيك؟
لا أعتقد ذلك ولا أتوافق يعني مع هذا الطرح، وخاصة يعني في توقيته يعني في المرحلة الحالية. لا ننسى أن مسألة يعني السلام أو التوجه يعني إلى المفاوضات السياسية هي قد توقفت، وأيضا يعني وضعت النقاط النهائية عليها بعد عودة زيلينسكي من الولايات المتحدة. مسألة يعني اليوم المفاوضات السياسية هي مرتبطة مباشرة بتقديم التنازلات من قبل يعني المنظومة الغربية وخاصة الولايات المتحدة، وأتحدث هنا يعني عن معادلتين. أولا المعادلة الإقليمية وهي ما يتعلق يعني في مستقبل أوكرانيا وجغرافيتها أيضا بناء على المعطيات والمتغيرات من الأقاليم التي انضمت إلى روسيا، وثانيا المعادلة الدولية والتي مرتبطة بالمطالب يعني أو الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا من المنظومة الغربية ومن حلف الناتو. فهنا يعني مسألة تقديم التنازلات من قبل يعني الولايات المتحدة أراها يعني أن اليوم واشنطن غير جاهزة لتقديم مثل هكذا يعني هكذه مشاريع. ممكن يعني الطرف الأوروبي اليوم لديه إعادة تقييم يعني بهذا الخصوص، لكنه لن يقدم يعني حتى على المبادرة. استمعنا كثيرا للتناقضات، يعني تناقضات القادة الأوروبيون عندما يتحدثون عن جزئية يعني الحل الدبلوماسي، وفي نفس الوقت يعني التصعيد العسكري وزج الأسلحة إلى أوكرانيا. باعتقادي مسألة يعني الحل السياسي هذه ممكن أن تكون يعني إرهاصات فقط أو رسائل يعني أيضا للمنظومة الغربية بأن أوكرانيا فعلا هي تحاول يعني الاتجاه إلى الحل السياسي. لكن ضمن القائمة والشروط التي وضعتها أوكرانيا ووافقت عليها ولغاية الآن توافق وتصر عليها المنظومة الغربية يعني حول الخروج الكامل من أوكرانيا ومن شبه جزيرة القرم، يعني هذا الطرح لا يمكن أن يقترب يعني لا من المنطق ولا الواقعية يعني السياسية، وضمن يعني اليوم الحالة العسكرية في الجغرافيا الأوكرانية.
نعم، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قناة، شكرا جزيلا لك دكتور عمار.
شكرا دكتور.
والشكر موصول لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العلاقات السورية التركية التي تقترب من عودتها يوما بعد يوم، إذ كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين عن أهداف بلاده من وراء المحادثات الأخيرة مع المسؤولين السوريين، معربا عن أمله في إحراز تقدم مع دمشق فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين والمسار السياسي.
وقال قالين إن الاجتماعات التي حدثت حتى الآن إيجابية، وإن الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها هي التي ستحدد سير هذا المسار بعد الآن. الأجندة الرئيسية لبلادنا، يقول قلن، هي ضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم مع تقديم الضمانات اللازمة لهم واستمرار أعمال اللجنة الدستورية في إطار مسار أستانا.
تأتي هذه التصريحات قبل لقاء مرتقب سيجمع وزير الخارجية السوري والتركي والإماراتي والروسي في موسكو الأربعاء المقبل.
وللوقوف أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي في الأمن الوطني الدكتور سعيد السعيد. أهلا بك، ونبدأ من ما طلب به قلا حول تأمين الحدود ومما أسماه إرهابيين. هل سنشهد تعاون عسكري سوري تركي لتنظيف الإرهاب بكل أشكاله؟
بداية أشكركم على هذه الفرصة القيمة لوكالة الأنباء الروسية. أود أن أقول بأن العلاقات السورية التركية ضرورة تاريخية وجغرافية لابد منها للشعبين وللدولتين، هذا أولا. ثانيا، المصالح المشتركة وضرورات الأمن الاجتماعي والوطني والقومي لكلا البلدين هذه ضرورة أخرى. أما ما يصرح به المسؤولين الأتراك حول إعادة العلاقات الطبيعية وإعادة العلاقات المشتركة بين الدولتين وبين الشعبين فيتطلب كثير من الإجراءات من الجانب التركي. أولا، لا شك بأن البلدين يتعرضان للإرهاب، سواء إرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت تتبناها كثير من الدول المحيطة بسوريا وكثير من الدول البعيدة جغرافيا عن سوريا. هذه المجموعات الإرهابية أولا يجب أن تكافح ويتصدى لها ويوضع حلول جذرية حالات الإرهاب وبؤر الإرهاب في سوريا. الإرهاب الآخر المقصود به الانفصاليين الأكراد فهو معضلة سورية تركية وتهدد الأمن الوطني والقومي لسوريا ولتركيا، مثلما المجموعات الإرهابية الأخرى تهدد الأمن الوطني والقومي لسوريا ولتركيا. نعم،
هنا السؤال، في حال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين أنقرة ودمشق، ما مصير تنظيم قصد المدعوم من أمريكا برأيك؟
نعم، الفصائل أو الميليشيات الانفصالية الكردية تستطيع أن تعيش بأمان وسلام مثلها مثل باقي المواطنين السوريين. نحن لدينا قانون قل نظيره في المنطقة، هو قانون الإدارة المحلية، وقانون الإدارة المحلية هي مجالس منتخبة من المدن والبلدات والقرى. تستطيع هذه المجموعات الانفصالية أن تعيد اندماجها بالمجتمع السوري وتعيش بأمان واستقرار وبعدالة وبمساواة مثلها مثل باقي المكونات الوطنية السورية.
هناك اجتماع مرتقب لوزراء خارجية تركيا سوريا في موسكو، ما موقف الشعب السوري من هذه اللقاءات؟
الأوساط الشعبية السورية المحلية تنظر إلى هذه اللقاءات بكثير من الاهتمام والحذر بأن واحد الاهتمام، حيث تعمل الانسحاب الكامل والفوري من للقوات التركية من كل المواقع والأراضي السورية، إضافة إلى اهتمامها بحسن الجوار مع الجارة تركيا، حيث يرتبط الشعبين السوري والتركي بأواصر تاريخية واجتماعية كثيرة. لذلك من هنا نستطيع أن نبني جزءا كبيرا من الأمل والتفاؤل بمثل هذه اللقاءات.
دكتور، يعني منذ بضعة أيام كان وزير خارجية الإمارات في دمشق والتقى الرئيس الأسد، ما الدور اليوم الذي تلعبه الإمارات؟ يعني هل هي وساطة لتقارب خليجي مع دمشق وأيضا تركي، بما أنه يعني أنباء تقول بأنه وزير الخارجية سيكون أيضا في موسكو؟ الإمارات أقصد.
سوريا دائما تنطلق من قناعات ومبادئ ثابتة، ألا وهي في طليعة هذه القناعات والمبادئ الثابتة هي ضمن الجسد العربي وضمن التواصل والتفاعل العربي. لذلك المبادرات أو الزيارات الإماراتية إلى سوريا هو مرحب بها شعبيا ورسميا، وينظر إليها نظرة واقعية، بحيث أن الآمال كبيرة وجيدة من خلال نظرة الشارع ونظرة الشعب السوري إلى القيادة والشعب الإماراتي. هذا من جانب، ومن جانب آخر الأوساط الشعبية تنظر إلى هكذا تحركات نتيجة كثير من المحن والآلام وكثير من المعاناة للشعب السوري. الشعب السوري رغم صموده وصبره، لكنه يمتلك الإرادة القوية والصبر الأكبر والعزيمة الأعظم إن شاء الله.
الباحث السياسي في الأمن الوطني الدكتور سعيد السعيد، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف اليمني، حيث كشفت صحيفة لبنانية عن بعض ما جاء في جولة الوساطة العمانية الأخيرة بين أطراف الحرب في اليمن لمحاولة إنهاء النزاع هناك. وقالت الصحيفة إن الجولة الأخيرة من الوساطة حملت مؤشرات فارقة عن كل ما سبقها، لافتة إلى أن السعوديين لا مشكلة لديهم في بقاء الحوثيين في وضع السيطرة باليمن مقابل ضمانات أمنية للمملكة بعدم التعرض لها.
وبحسب الصحيفة فإن الحوثيون قبلوا عرض الرياض مقابل الخروج السعودي من اليمن، فإن هنالك عقبة وحيدة وهي الولايات المتحدة وإدارة بايدن التي تتطلع إلى استمرار الوضع القائم حاليا، وهو ما يجب على العاهل السعودي إيجاد علاج له بحسب تعبيره.
ويقول بهذا الصدد الخبير في الشأن اليمني وقيادي سابق في حركة أنصار الله اليمنية أحمد البحري لبرنامجنا:
لا يوجد لدي خبر أكيد أو تأكيد للخبر، وإنما سمعت مثل ما أنت يعني من وسائل الإعلام. فأكيد هناك مباحثات، كان هناك مباحثات في الماضي، وزالت مباحثات مستمرة سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة عن طريق صداع من ضمنهم عمان وأطراف أخرى. وكان هناك في الماضي تصريحات بأن المملكة تريد على حدودها منطقة آمنة ما يقارب 30 كيلو، 15 على الحدود اليمنية، 15 على الحدود السعودية، ولا يوجد لدى السعودية أي مانع من أن يحكموا أنصار الله. أما بالنسبة لهذا التصريح الجديد، لا يوجد لدي أي علم أو تأكيد لهذا.
حركة أنصار الله جاهزة يعني لهدنة؟
وعن سؤال، إذا كان أنصار الله جاهزين لهدنة نهائية ووقف للأعمال العدائية، وإن كان الموقف السعودي الجديد يعني التسليم بهزيمة المشروع السعودي في اليمن، أضاف أحمد البحري:
مؤكد أن جميع يعني أن أنصار الله وأن الشعب اليمني قد مل من الحرب وأنه يريد السلام. وبالنسبة للجاهلية، أرى الله استطاعوا أن يقودوا البلاد في يعني ظروف صعبة جدا، وأعتقد بأنهم قادرين على أن يقودوها في السلم أكثر مما هي في الحرب. أكيد بأن التحالف انهزم من السنة الأولى في العدوان، حيث أنه كان أهداف العدوان أو الهدف الرئيسي للعدوان هو الدخول إلى صنعاء وطرد الحوثيين من صنعاء وطرد أنصار الله من صنعاء وإعادة الشرعية إلى صنعاء ثم الشرعية إلى صنعاء، إلا أنهم فشلوا في السنة الأولى ومرت اليوم أكثر من 8 سنين على هذا العدوان ولم يحقق له أي أهداف، بل العكس حركة أنصار الله وحكومة صنعاء تمددت معظم المناطق اليمنية ولم يتبقى إلا جزء بسيط جدا من الشمال من المناطق الشمالية والمحافظة الشمالية والبقية هي المحافظات الجنوبية التي تحت. هذا يؤكد على أن المشروع السعودي انهزم في اليمن وكذلك التحالف. أعتقد أن المشروع هو تقسيم اليمن، واليوم يعني نظرنا الواقع الآن اليمن مقسمة فعليا، يعني على الأقل اليمن مقسمة إلى ثلاث اليوم إلى ثلاث مناطق، منطقة تحت حكومة صنعاء ومنطقة تحت حكومة الإمارات ومنطقة تحت حكومة الإصلاح ومن ورائها الشرعية، وهذه المناطق هي مثلا المناطق الساحلية الإمارة تحتلها سواء من المخاء إلى المهرة، جميع المناطق الساحلية تحت سيطرة الإمارات وطارق عفاش والانتقالي في الجنوب مثل مأرب وشيئون وشبوة تخضع إلى حكم الإصلاح وما يسمى بالمجلس الانتقالي. فاليمن مقسمة، فإذا وجد سلام جميع اليمنيين يطالبون بالوحدة ولن يفرضوا فيها، وأعتقد بأن هذه المسألة سوف تأخذ وقتها تعود اليمن إلى ما كانت عليه قبل العدوان.
الخبير في الشأن اليمني والقيادي السابق في حركة أنصار الله اليمنية أحمد البحري، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في البرازيل على الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا، حيث اقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو عدة مبان حكومية، ما أدى إلى مقتل 46 شخصا على الأقل.
وأعلن حاكم مقاطعة برازيليا إيبانيس روشا إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة البرازيلية، فيما أصدر القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايش حكما بعزل حاكم العاصمة برازيليا على خلفية اقتحام المحتجين مبنى الكونغرس وقصر بلاناتالو الرئاسي والمحكمة العليا.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الهجوم قائلا إنه يجب احترام إرادة الشعب البرازيلي ومؤسسات الدولة، أثق بأن الأمر سيكون كذلك، فالبرازيل دولة ديمقراطية عظيمة.
وحول تفاصيل ما يحدث في البرازيل قالت مراسلة سبوتنيك هناك أن ليفيا استييفيس.
اقتحم مجموعات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو الكونغرس الوطني والمحكمة الاتحادية العليا ومقر رئيس الجمهورية. هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك في البلاد. كان الاقتحام ممكناً بسبب سماح الشرطة الفيدرالية للمتظاهرين بدخول هذه المباني. يحظى الرئيس السابق بولسونارو بشعبية كبيرة بين الشرطة وقوات الأمن. سيكون بالطبع مشكلة كبيرة للرئيس الجديد لولا دا سيلفا، كيف سيكسب دعم الشرطة من أجل ضمان سلامة ليس فقط حكومته ولكن أيضاً سلامته الشخصية. جرت الانتخابات في البرازيل في أكتوبر 2022 وقبل 7 أيام فقط تولى لولا السلطة. هناك مجموعات صغيرة تعتقد أن الانتخابات لم تكن شرعية. في البرازيل كل مواطن بلغ سن الاقتراع ملزم بالتصويت في الانتخابات إلا إذا قدم سبب مبرر وجيه لعدم قيامه بالانتخاب. يوجد أيضا في البرازيل نظام تصويت إلكتروني يعمل بسرعة كبيرة ومعترف به من قبل الأمم المتحدة كأحد أعلى مستويات الجودة في العالم، لكن منذ 4 سنوات كان الرئيس بولسونارو يخبر مؤيديه أن هذا النظام الإلكتروني غير شرعي ولا ينبغي الاعتراف به، لذلك كان أنصاره يستمعون إلى هذه الخطب منذ 4 سنوات ويؤمنون بها. تم إعداد كل شيء مسبقاً حتى لا يقبل هؤلاء الأشخاص بنتائج هذه الانتخابات وقاموا بالاحتجاج.
وحول أسباب محاولة الانقلاب هذه قال المحلل السياسي أليكسي زودين لسبوتنيك.
يمكنني أن أصف أعمال شغب بأنها مزعجة أكثر مما هو متوقع. البرازيل هي إحدى دول بريكس الداعمة التي يمكن أن تلعب دورا نشطا في تطوير عالم متعدد الأقطاب. الاضطرابات الداخلية في البرازيل شيء غير مواتن من ناحية الجغرافيا السياسية الكبيرة، ويمكن أن تمنع البرازيل من لعب دورها في البريكس. ترتبط الاضطرابات في البداية بالوضع السياسي الداخلي، مع وجود انقسام سياسي عميق في البلاد، والذي يشمل الرئيس السابق بولسونارو والرئيس المنتخب حديثا لولا دا سيلفا. لم يتم قبول نتائج الانتخابات الأخيرة من قبل جزء كبير من مؤيدي بولسونارو وفصائل النخبة. أما بالنسبة للنخب، فمن المعروف أن بولسونارو يحظى بشعبية بين قوات الأمن البرازيلية، لأنه يأتي في المقام الأول من هذه النخب. ترتبط الأسباب الرئيسية حتى الآن بالشؤون الداخلية، وقد تكون المشكلة مرتبطة بالصعوبة التي تواجهها البرازيل في لعب دورها البناء في دول البريكس واتباعها سياسة خارجية نشطة. لا توجد أشياء ثابتة لا يمكن تغلب عليها. نعم، الانقسام خطير حقا، ولكن الآفاق تعتمد على قدرة لولا على اتباع سياسة حكيمة، ولا سيما في القدرة على الحد من هذا الانقسام وتحييده والتصرف ليس فقط كرئيس لأولئك الناخبين الذين صوتوا له، ولكن بصفته رئيسا لكل البرازيليين، فإن عليه أن يعمل كموحد. أما إذا كان سينجح في كل ذلك أو سيفشل، فهذا سيكون واضحا في المستقبل القريب.
كان معنا من موسكو المحلل السياسي أليكسي زودين.
وللحديث عن هذا الموضوع وما يحدث في البرازيل، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الدكتور سالم نصار، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سان باولو. أهلا بك أستاذ سالم في بلا قيود. يعني لو تطلعنا عما يحدث بشكل عام، كيف هي الأوضاع، ردة فعل الشارع البرازيلي، خاصة وأن هناك جرحى وقتلى؟
ردة الفعل يعني طبعا من ناحية سلبية بالنسبة يعني اللي صار فيه مفاجأة، لنقول في جانب سلبي لهالمفاجأة أو لهالأحداث، بس في هلا تفاؤل إنه المؤسسات قدرت تستوعب الضربة وعم تتجاوب هلا بطريقة مسؤولة مع الأحداث. المؤسسات بلشت تتحرك، حتى لو بأول ساعات كان في إخفاق من ناحية المؤسسات والبوليس خاصة. اللي لازم هلا نفهمه إنه في مسؤوليات لازم تتحقق وينعرف مين المسؤول الأخير بالنسبة للحركات اللي صارت يعني امبارح بالشوارع.
إيه نعم. طيب دكتور سالم، بالنسبة للرئيس السابق بوليسارنو، يعني ما سلم بالخسارة أم يعني شو ما سلم وقت بخسارته أمام الرئيس الجديد؟
لا، هو ما سلم، عم بيشتغل على التناقضات، يعني على المواقف الغامضة، وعم بيشتغل يعني تقريبا على الأمبيجويتيز مثل ما بيقولوا، على يعني ساعات مثل هلا اليوم عمل تويتر عم بيقول إنه مش مفروض العالم تدخل على المؤسسات وتكسر، بس شبهها بحركات يسارية صارت بال 2013 وال 2017، يعني بظل لغته غامضة بطريقة إنه اللي أنصاره بيفهموا كلماته أو بيفسروا كلماته كتشجيع للحركات العنف. بقى في هو فعليا ما سلم بالخسارة، ولا سلم بتغيير الحكم، ولا سلم بتسليم الرئيس الجديد، ويعني في شيء غامض. وطبعا اللي سمحوا من الحركات امبارح هن شخصيات سياسية او موظفين بالبوليس، موظفين يعني رفاع بالبوليس، سمحوا للأحداث لحتى تجري بهالطريقة العنفية. في له طبعا يعني خصة بمجرى الأحداث كمثال.
يعني يمكن يكون اختراق أمني دكتور؟
معقول كتير لأنه أول يعني جواب لليسار هو زعبوا شو اسمه رئيس البوليس أو مسؤول الأمن بولاية برازيليا اللي هي ولاية مستقلة عن كل الولايات الأخرى بالبرازيل.
نعم، بدي أسألك، هل هناك سيطرة تامة من قبل يعني السلطات الحالية على الوضع في البرازيل؟
استردوا السيطرة ببرازيليا، هذه أكيد، بس طبعا السؤال كبير بالنسبة لكل باقي البرازيل، هل سيتجدد يعني يتكرر المشهد بغير مدن بغير ولايات؟ طبعا هي المركز الأساسي هو برازيليا اللي موجود من المؤسسات الرئيسية بالبرازيل، بس معقولة انه عمل الشعب يرجع يتكرر بغير مناطق وعلى فترة يمكن طويلة. بقى في يوم السيطرة التامة، بس
حالة عدم استقرار ممكن تدخل فيها البرازيل؟
مش ما بعتقد انه تكون حالة عدم استقرار تهدد المؤسسات او تهدد الديمقراطية البرازيلية، بس بتهدد الامن، بتهدد الحياة اليومية، يعني بتوتر الحياة اليومية. ما بعتقد يعني بتهدد المؤسسات او الديمقراطية او حتى رئاسة لولا، بس راح يكون في توتر، هذه أكيد.
نعم، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سان باولو الدكتور سالم ناصر، شكرا جزيلا لك دكتور سالم.
شكرا دكتور.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية نفذت قرار سحب بطاقة الشخصيات المهمة في حق وزير الخارجية رياض المالكي بعد عودته من الأردن.
ووصف بيان الخارجية الإجراء بالتعسفي والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عباس في حلقة اليوم من البرنامج، وأسأل حضرتك يعني قراءتك لما تقوم به إسرائيل من فرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
يعني أولا يجب ألا ننشغل بهذه البدايات السخيفة لهذه النظام الفاشل. إحنا حكومة دم وإعدام، وحكومة المودية ألغت كل ما كان يتعلق بنظام الدولة الإسرائيلية، وبالتالي متوقع منها الكثير. المهم أننا أمام مرحلة جديدة لا يوجد فيها يعني إلا الوضوح الكافي للتدليل على طبيعة هذا الكيان العنصري الفاشي المتغطرس، والذي يجد الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب مع تماهي بعض الأنظمة التي تتعاطى معه كأنه نظام يعني منسجم مع القانون الدولي في الوقت الذي هو فوق قواعد القانون الدولي. بالتالي هذا انقلاب على إسرائيل قبل ما يكون انقلاب على الفلسطينيين، وهناك تغيير للتعليم، هناك تغيير لكل معاني الحياة التي تمت إلى دولة ذات صلة بالحضارة والديمقراطية. إنهم يعني انقلبوا على ذاتهم، إذا بقي العالم يحتضنهم فهي كارثة، وتدلل على يعني تبعية هذا العالم لما يسمى بالدمار والخراب. وإذا استيقظ صناع القرار عربا وإقليميين وأيضا دوليين وقبلوا ذلك في بلدانهم أن تكون دولة المودية تقوم بمثل هذه الجرائم التي يرفضها الشارع الإسرائيلي، وعشرات الآلاف يتظاهروا في تل أبيب، دلالة على عمق المعرفة لمن يعرفون هذا التطور المذهل داخل إسرائيل.
يعني أستاذ عباس، عقوبات على السلطة الفلسطينية وتطورات كثيرة عدائية ضد السلطة، ما هي أفاق الرد أو التحرك الفلسطيني تجاه هذا الوضع برأيك؟
بالتالي الرد على ذلك ليس إشغالنا بشو عملوا، لأنهم دائما هم بوقف المقاصة، دائما بيسحبوا الفي اي بي دائما، هذا حتى في الدول اللي كانت يعني تتحدث عن السلام في الأوقات اللي كانوا يتحدثون عن السلام الخادع. فاليوم أنت أمام مواجهة صعبة تستهدف جنين ونابلس أولا، وتستهدف القدس والخليل، وتستهدف كل ما هو على الأرض سواء حجر أو شجر. بالتالي نحن آن الأوان بخطوة فلسطينية متقدمة على طريق الوحدة ووضع استراتيجية وأولويات، يعني لأننا عدنا إلى مربع السطر، ولا يجوز لا التغني بالماضي ولا ترحيل الأزمات. أنا الأوان الآن للفلسطيني، ويجب أن العالم يعطي قرارات غير قابلة للتطبيق أن يطالب بتطبيقها على كل المستويات، وعلى كل العالم أن يدرك أن الشعب الفلسطيني شعب كبير عظيم رغم شح إمكاناته يصنع معجزات. وبالتالي نحن واجهنا بن غوريون، واجهنا ديان، واجهنا شارون، واجهنا وايزمان، واجهنا رابين وتكسير العظام وغيره. كيف بدنا ننهزم أمام سموتريتش وبن غفير؟ يعني هذا عار أن يبقى الناس تتحدث عن الجزئيات. كل الآن في خطر.
نعم أستاذ عباس، يعني هل سيستمر التصعيد الإسرائيلي في حق السلطة الفلسطينية، وإلى أي حدود برأيك؟
لا، ما إله حدود. هم يطمحوا الآن بدولة توراتية تلمودية من الفرات إلى النيل، سواء بالعصا أو بالجزرة. وانتهى الموضوع، أنه في إسرائيل الآن شعور بالخطر على ذاتها، لأنه هذا الموضوع ما بيمشي. ولو فقط لو تخلى العالم عن الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني منتصر، لأنه إن بقي صامدا وحده فله الفخر أنه يقود العالم، سواء إمبراطوريات أو دول عظمى. المهم الحقيقة هنا في فلسطين، وهنا يتقرر مصير العالم. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني بأبنائه بأحفاده بمستقبله هو المنتصر، وسيلعن التاريخ كل الذين اصطفوا مع هذا التغول وهذه الصهينة وهذه الفاشية وهذه النازية التي كان يرفضها. شو معنى جدار فصل عنصري في فلسطين في الوقت اللي صفقوا الناس لسقوط يعني سور برلين؟ ما معنى يعني إجازة إنه الدم الفلسطيني، الأسرى الفلسطينيين؟ إيش اللي بصير؟ هذا أمر غريب جدا. بالفعل آن الأوان لأن لا نعطي أحد مبرر، وعلينا نحن الفلسطينيون أن نواصل عملنا على الصعيد الدولي، وأن نحول كل القرارات إلى أن تكون خاضعة للتطبيق، وخاصة إنه الرئيس عبد المجيد تبون قال هذا العام هو لدخول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. إن شاء الله بنصل إلى احتلال كل المواقع التي كانت إسرائيل تحتلها، ونضعها يعني بخانة يعني معزولة عن العالم الذي كان يتغنى بإسرائيل.
طيب يعني برأيك هل ستؤثر هذه الممارسات الإسرائيلية على أمن المنطقة؟ ما الموقف الرسمي العربي الذي يمكن أن يتخذ برأيك؟
يعني بدك تفسر العرب التابع لأمريكا زي أوروبا. هلا أوروبا دول كبيرة ولها تاريخ، لكنها محكومة بقيادة الولايات المتحدة التي تقود أوروبا إلى الدمار شئنا ما بينا. فالذين يعني يعتقدون أن أمريكا هي إله الأرض، هؤلاء لن يعطوا فلسطين إلا شعارات. ونحن يعني نعرف ظروف هذه الدول، ولكن شعوبها ظهرت في المونديال بقطر، والعالم شهد بأن الفلسطيني الغائب حاضر كحقيقة منتصبة تعلو رايات الجميع. وبالتالي احنا رهاننا الآن على الأمة التي ترى أن السيد المسيح عيسى بن مريم فلسطيني ويتخلى عنه مسيحيو الغرب، والعالم يعرف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يجوز أن تكون القدس أورشليم. فعار على أمة تتنكر لمعتقداتها وتاريخها وتقول فليحيا يعني الوطن.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأستاذ عباس الزكي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث وصل وفد قضائي أوروبي إلى بيروت يضم قضاة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ للتحقيق في القضايا المالية المتعلقة بدعاوى اختلاس وإهدار المال العام.
وبذلك يكون لبنان على موعد مع استحقاق أساسي يتمثل ببدء الوفد القضائي الأوروبي مهمته لاستجواب معنيين في ملفات تتصل بالفساد. وقد تم رفع دعاوى قضائية في أوروبا ضد حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة.
وللتعليق على طبيعة وأهداف زيارة الوفد الأوروبي إلى لبنان، يقول الخبير في الشأن اللبناني سركيس أبو زيد دي بلا قيود:
هناك عدد كبير من المتضررين من الوضع المصرفي والمالي في لبنان، لهم علاقات ولهم حضور على المستوى الأوروبي والعالمي، من هنا رفع دعاوي في أوروبا. ومن الطبيعة أن هناك بعض القضاة أو بعض الجهات تحرك بهذا الاتجاه، لأن هناك اتفاقيات بين لبنان وهذه الدول من أجل متابعة هذا النوع من المواضيع. وهذا يعطي للأزمة اللبنانية بتعسوبي. أيضا البعض يريد أن يكون لبنان تحت إشراف أو تحت ضغط أو تحت رقابة دولية للضغط على بعض الأطراف من أجل فرض إصلاحات معينة أو من أجل تصفية حسابات سياسية. لذلك هذا الاتجاه عكس نوع من التناقضات على الساحة اللبنانية بين أطراف رحبت وأطراف خوفت من هذا التحرك، لأنه ربما سيعطي دور لجهات دولية بالضغط أو لمحاسبة أو لاعتقاد هذه الأطراف التي تلاعبت بأموال المودعين وبالوضع اللبناني. لذلك الرأي العام اللبناني والقوى السياسية اللبنانية انقسمت حول هذا الموضوع بين مؤيد وبين حذر. لذلك علينا أن ننتظر ونتوقع ماذا سيحصل، خاصة هل هذه اللجنة ستطال أو ستحاسب أو ست يعني توجه اتهاماتها إلى حاكم مصرف لبنان وهو المطلع الأساسي. حتى الآن قال بأن الحاكم غير معنى بهذا الموضوع، وقبل الآخر يقول بأنه فعليا سيكون هو المتهم وليس كشاهد.
وعن سؤال يخص الجهة التي يحق لها أن تحاكم مدير البنك المركزي رياض سلامي وغيره من المتهمين، وعن المسؤول عن كيفية إهدار هذه الأموال وإلى أين ذهبت، يقول أبو زيد لي بلا قيود:
لا طبعا هو ليس المسؤول الوحيد، ولكن هو يعني هو الذي رسم الخريطة وهو الذي أدار هذا الملف بدعم من قوى سياسية معينة. هناك أطراف دولية من الأطراف الأمريكية كانت هي داعمة له، لأنه كان ينفذ يعني اتجاهاتها وأرشاداتها على المستوى المالي. ولكن طبعا هناك له شركاء وله أطراف سياسية داعمة هي معنية بالموضوع، بس ولكن عملية كبير الذي أدرك هذا الموضوع وأدار هذه اللعبة بطريقة انحرافية جعلته يستفيد ماديا هو على المستوى الشخصي وعلى مستوى المصرف وتسيير أعمال الشبكة التي كانت تدعمه وتساعده. لذلك كل هذه الدعاوي لم تصل إلى نتيجة بعد، أن هناك أيضا بعض الأطراف الدولية تضغط على الجهات الدولية حتى لا تذهب المحاكم الدولية إذا لم يتم انفاقها بشكل سليم، ولم تستفيد منه البنى التحتية اللبنانية إلا بالنظر اليسير. يعني كان هناك جزء بسيط صرف على هذا الموضوع، أما المال الأكثر هو الذي تم نهبه من القوى السياسية والمالية المتحكمة بقرار السياسي. وأعتقد أن هناك أطراف دولية أيضا كانت مستفيدة من هذه الثقة العصر. يعني هذا أهم يعني عملية احتيالية تمت على المستوى الكوني لسرقة أموال الناس بطريقة ذكية وبطريقة يعني مبتكرة ومحمية. لذلك هناك شركاء محاكم مصرف لبنان، شركاء محليين من سياسيين وأصحاب نفوذ، وأيضا هناك شركاء دوليين كانوا مستفيدين أيضا من هذا التلاعب المالي الضخم. ولكن لبنان كان هو الخاسر الأكبر، لأن هذه الأموال لم تصرف على البنى التحتية وعلى التنمية وعلى مساعدة الناس. والدليل على ذلك بأن معظم البنى التحتية حتى الآن غير فاعلة وغير عملية، ابتداء من الكهرباء إلى الطرقات إلى كل البنى التحتية للإنتاج وللعمل الحكومي الجيد. لذلك لم يستفد لبنان من هذه الأموال، بل استفادوا منه عصابة من المستفيدين اللبنانيين والدوليين.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن اللبناني سركيس أبو زيد.
وعما إذا كانت التفاهمات القضائية بين لبنان والدول الأوروبية تسمح بالاستجواب أو التحقيق مع حاكم مصرف لبنان أو مسؤولين مصرفيين، يقول المحامي الاقتصادي كريم ظاهر لسبوتنيك.
معاهدات ثنائية، يعني بده يكون في معاهدة قضائية مثلا سويسرا وكينيا على موضوع ارتداد الأموال المتأجرة من أعمال الفساد، بده معاهدة بيناتهم نظموا آلية المساعدة وكيف بدهم ينتقلوا القضاة الكينيين على سويسرا أمام سويسرا على كينيا، نظموا الأمور بين بعضهم. هون إذا ما في معاهدة إطار ثنائية بين الطرفين بترتكزي على يلي المعاهدات المتعددة الأطراف مثل معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يلي انضم لها لبنان بال 2008 وصارت سابق المفروض 2009 وترجع القوانين اللبنانية. هلا هالمعاهدة محددة بالفصل الرابع الآلية المفروض تتبع والأصول مفترض يتبعه بالنسبة للمساعدة، أما المساعدة القضائية بهالخصوص والتعاون القضائي بهالخصوص. وهون بتحدد انه في اطار معين بدهم يتبعوا القضاة الاجانب، بدهم يقطعوا طريق السلطات القضائية اللبنانية اللي هي مفترض عليها تتعاون الى اقصى الحدود، بس ما فيها تمس بسيادة البلد. هلا هون كل العملية بالتقدير كيف رح يصير التعاطي بين الاثنين، هل السلطات القضائية اللبنانية رح يستعملوا موضوع السيادة لحديد ما يحدوا من إمكانية القضاة الأجانب أنه يقدروا يوصلوا على المعلومات اللي بدهم إياها، أما هل رح يتعاونوا إلى أقصى الحدود لحديد ما يبينوا أنه هني مستعدين يقدموا المساعدات اللازمة والضرورية، لا أول شيء أعطى صورة جيدة عن القضاء اللبناني وأنه القضاء اللبناني غير مسير وغير مسخر لمصالح سياسية أما مالية أما غيرها. هل إذا القضاء اللبناني تقاعص وأما جرب يحط عراقيل بالنسبة لهالموضوع، هون لا تحمد عقبة، لأنه رح أقلك ليش ويزير. أنت عم تحكي مع دول نفسي ودول عندها إمكانية إنه تقدر تأثر عليك بعقوبات، والعقوبات أقل العقوبات اللي فيها تتاخد فيهم هدول يعتبروا إنه طريق التصرف اللي صايرة بلبنان من خلال قضاء وأجهزته وسلطاته المالية هي تحفيز لموضوع تبييض الأموال، وبيحطوا لبنان على الليستة السوداء تبع البلدان غير المتعاوني، وبينقطع ساعتها أي إمكانية للتواصل مع المصارف المراسلة. يعني ما بقعد فيكي ولا تستوردي ولا تعمل تحويل من وإلى لبنان، وبيصير في تسكير عليك كامل. تشوفي شو صاير اليوم بسوريا تفهمي شو معقول يصير بلبنان.
كان معنا من بيروت المحامي الاقتصادي كريم ظاهر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية قصيرة، إذ أعلن رومان نوفيكوف رئيس الشركة يو كي سي آر التابعة لمجموعة روس كوسموس الروسية التزام الشركات الإيرانية التعاون الثنائي في مجال صناعة قطار المدن للترام قائلاً: التقينا بزملائنا الإيرانيين قبل شهرين حيث طلبوا من الشركة التعاون بصناعة القطارات، وقد تم مخاطبتنا خطيا برغبتهم بزيادة التعاون الشامل لصناعة مضخات الغاز مع إيران أيضا لا يزال قائما.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصايلحي في حديث لسبوتنيك أن القروض التي تحصل عليها الحكومة المصرية متمثلة في قرض صندوق النقد أو البنك الدولي تدار بكل شفافية بعد حصولها على موافقة مجلسي النواب والوزراء، مؤكداً أن إصلاح منظومة الدعم يستهدف رفع كفاءتها، وأنه وفقاً لبرنامج الدعم الغذائي المصري فإن أي إجراءات إصلاحية تتم في المنظومة تكون بهدف رفع الكفاءة والفاعلية بما يناسب المستفيدين من المنظومة.
ذكرت بيانات بورصة لندن أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 7% لتتجاوز 800 دولار لكل 1000 متر مكعب، حيث افتتحت العقود الآجلة التداول عند مستوى 773.6 دولار لكل 1000 متر مكعب بزيادة 2%، وبلغت الأسعار 811.4 دولار بزيادة 7%.
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دورماز أن الاحتياطات المؤكدة من الغاز المكتشفة بالبحر الأسود قادرة على تغطية حاجة سكان تركيا لمدة 33 عاماً، قائلاً إن الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي في حقل سقاريا في الجزء التركي من البحر الأسود تبلغ 710 مليارات متر مكعب، وتم تحديد الهدف للوصول إلى الحد الأقصى لمستوى استخراج الغاز في البحر الأسود في غضون 4 سنوات، مما سيسمح لتركيا بخفض استيراد الغاز بنسبة 30%.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن الأمير البريطاني هاري أنه قتل 25 شخصاً أثناء تأديته الخدمة العسكرية في أفغانستان، قائلاً كان بإمكاني دائماً تحديد عدد المقاتلين الأعداء الذين قتلتهم بالضبط، وبدأ لي أنه من الضروري ألا أخاف من هذا الرقم، لذا فإن رقمي 25 لم يكن شيئاً يرضيني، لكنني أشعر بالخجل أيضاً.
الحمد لله أنه عم يشعر بالخجل بعد قتل هؤلاء الناس. وتغطي المذكرات حياة هاري منذ الطفولة حتى يومنا هذا، بما في ذلك تفانيه في الخدمة والواجب العسكري الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في أفغانستان، والخبرة التي اكتسبها بعد أن أصبح زوجاً وأباً.
من جهته هاجم زعيم حركة طالبان الأفغانية أنس حقاني الأمير هاري بعدما وصف الأشخاص الذين كان يقتلهم خلال خدمته العسكرية ضمن صفوف الجيش البريطاني في أفغانستان بقطع الشطرنج.
وأثار الإصدار المبكر لمذكرات الأمير هاري سبير الغضب من العديد من المصادر المختلفة، من مؤيدين النظام الملكي المخلصين إلى نقاد التلفزيون والبريطانيين العاديين، وأخيرا حركة طالبان الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي.
ووفقا لمقتطفات من الكتاب نشرتها وسائل أعلام، قال هاري إنه لم ينظر إلى المقاتلين على أنهم أشخاص، ولكن بدلا من ذلك على أنهم قطع شطرنج كان يزيلها من اللوحة، يعني لا يتعاملون مع البشر ببشر يا عماد، وإنما أحجار أو أعشاب يقتلعونها، أعشاب ضارة ربما.
وهنا رد يعني المسؤول الأفغاني على هاري قائلا من قتلتهم لم يكونوا قطع شطرنج، كانوا بشرا لديهم عائلات كانت تنتظر عودتهم. من بين قتلة الأفغان لا يتمتع الكثيرون بخلق الكشف عن ضميرهم والاعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبوها. أبرياؤنا كانوا قطع شطرنج لجنودكم وقياداتكم العسكرية والسياسية، ومع ذلك فقد هزمت في لعبة المربع الأبيض والأسود.
يعني وأيضا تابع زعيم الحركة متأكدا ومؤكدا بأنه لا يتوقع أن تستدعي المحكمة الجنائية الدولية الأمير هاري بعد هذه التصريحات، أو أن تدينه منظمات حقوق الإنسان، لأنهم بحسب رأيه صم بكم عميان عنك يا هاري، لكن نأمل تذكر هذه الفظائع في تاريخ البشرية.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنت أنا معكم عماد طفيلي
وأنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae.
وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.